أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة جديدة من قواعد هذا الكتاب، ألا وهي قاعدة الحلم. خلنا نجي نعرف ما هو المعنى من القاعدة. معنى القاعدة يتكلم عن الموضوعات الخارجية، الموضوعات الخارجية مثل اللحم، مثل السمك، بقية الأطعمة والأشربة، مثل الخال، مثل الخام. فكل موضوع خارجي مشتبه بين الحلال والحرام يحمل على الحلال، هاي هي أصالة الحلم. يشتبه بين الحلال والحرام يحمل على الحلال، وهذه القاعدة مختصة في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية، كما أشار إلى ذلك السيد الخوي في مصباح الأصول. نمثل أكثر حتى نبين المعنى. مثل إحنا عندنا سمك حلال وعندنا حرام، ذات الفلس حلال غير ذات الفلس حرام، فاشتبه الأمر في سمك معين أفرض، لأنه من الحلال أو من الحرام في هذه الحالة نبني على الصحة، عفوا نبني على الحل بأنه حلال، أو لا حصل اشتباه بأن كون الماء المشكوك كونه خل أو خمر. زين، أنا ما أعرف بأنه خل، فإذا كان خلان فهو حلال، وإذا كان خمرين فهو حرام، فهذا أيضا نجري فيه أصالة الحيل. هذا هو المراد من معنى القاعدة. نقرأ. معنى القاعدة هو أن كل شيء من الموضوعات الخارجية، موضوعات الخارجية اللي يكون فيها حلال كما قلنا وفيها حرام، مثل السمك فيه حلال وفيه حرام، وكذلك الماء فيه حلال وفيه حرام، كان مشتبها بين الحلال والحرام يحمل على الحلال، وعليه إذا شك في شيء من الأطعمة والأشربة والألبسة، كذلك الألبسة مثل الجلد، ترى جلد حيوان محلل الأكل، ترى جلد حيوان غير محلل الأكل، أو عفوا تارة جلد حيوان مذكى وتارة جلد حيوان غير مذكى، فإذا اشتبه الأمر فالأصل الحيل. لأن حتى إذا كان غير مأكول اللحم، إذا كان مذكى فجلده لا مشكلة فيه. الأطعمة والأشربة والألبسة بأنه محلل أو محرم يبنى على الحلية بمقتضى القاعدة، وتختص القاعدة بالشبهات الموضوعية، فيكون موردها هو الشك في الموضوع فقط، كما قال سيدنا الأستاذ. قد واحد يقول خب ليش ما تجري في الشبهات الحكمية؟ ما يمكن إجراءها في الشبهات الحكمية. مثلا احنا الشبهات الحكمية شنو؟ مثل أشك بأن شرب التتم حلال أو حرام، ما عندي بالتتم نوعين منقسم إلى قسمين فيه حلال وفيه حرام، حتى شنو؟ حتى أقول أبني على الحل. لا، هو واحد ما بقسم آخر، ففي هذه الحالة لا يمكن إجراء قاعدة الحل، لأنه غير منقسم إلى أمرين، يعني إلى قسمين مثل السمك ذات فلس وغير ذات فلس. كما قال سيدنا الأستاذ بأن قوله عليه السلام فيه حلال وحرام ظاهر في الانقسام الفعلي، بمعنى أن يكون قسم منه حلالا وقسم منه حراما، ولم يعلم أن المشكوك في كونه خلا كالماء المشكوك فيه، ولم يعلم أن المشكوك فيه من القسم الحلال أو من قسم الحرام كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا، وذلك لا يتصور إلا في الشبهات الموضوعية كما مثلنا، إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية. قلنا مثل التتان، التتان غير منقسم، يعني فيه قسم نوع من عند حلال ونوع من عند حرام حتى نجري أصالة الحيل. لا. الآن نجي إلى مدرك القاعدة. المصنف سوف يشير إلى مدركين من مدارك القاعدة. المدرك الأول هو الروايات، وراح يذكر أكثر من رواية. والمدرك الثاني هو التسالم، الذي تقدم منه من المصنف في أكثر من قاعدة. نجي إلى الروايات. قال: الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه. فمتى ما قبل الغاية، ما قبل الغاية محلل لك، أما بعد الغاية، بعد حتى إذا تعرفت عليه بعينه، فسوف يصبح حراما. هسه الكلام في مفردة بعينه، قال حتى تعرف الحرام بعينه، واقعا مختلف فيها بين الفقهاء. البعض قال للتأكيد، والبعض الآخر قال هي قيد احترازي عن الذي لا يعرف الحلال بعينه. طبعا فيها كلام، والآن ما يسع أن نطرح هذا الكلام في هذا الكتاب، وإنما إن شاء الله سوف يأتي في أبحاث متقدمة تبين ما هو المراد بعينه. المهم، دلت على أن كل شيء كان مشتبها بين الحلية والحرمة يحمل على الحلية، فالدلالة تامة، من حيث الدلالة تامة، ومن حيث السند بعد صحيحة السند الرواية، ومنها مقبولة مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا المقولة مقبولة، أي بمعنى أن الأصحاب تلقوها بالقبول وعملوا بمضمونها من غير الالتفات إلى صحة سنتها من عدم صحة سنتها، وإنما تلقوها بالقبول. نجي نقرأ الرواية، خلينا نشوفها بأنها تامة الدلالة على المدعى أو ليست بتامة الدلالة على المدعى. قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلمه أنه حرام بعينه، إلى أن قال: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يستبين غير ذلك يعني يحصل علم لديك، أو تقوم به بينة، المراد من البينة هي مطلق الدليل، سواء كان استصحاب أو سواء كان وجدان أو سواء كان خبر ثقة أو سواء كان شهادة عدلين. دلت على مدلول القاعدة دلالة صريحة قال سيدنا الأستاذ فيكون المراد أن الأشياء الخارجية كلها على الإباحة حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة، والمراد من البينة هو ما يتبين به الشيء وهو مطلق الدليل، قلنا يتبين به المشكوك فيه. فالوظيفة عند الشك في الحلية والحرمة هو الحمل على الحلية ما دام لم يتعين الموضوع بالعلم الوجداني أو بالدليل الذي يظهر به حال الموضوع. ما دام ما أكو هنالك علم وجداني أو دليل آخر يكون بمثابة العلم أو علم ولكن علم تعبدي، فتبقى الأشياء على حليتها. زين، عندنا الرواية الثالثة، خبر عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال بعد حديث طويل سأخبرك عن الجبن وغيره. أنا راح أخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. يعني دلالته ومضمونها نفس دلالة الروايات المتقدمة، إلا أنها توجد في هاتين في هذه الرواية توجد مشكلة سندية، ولذلك لا يمكن التعويل عليها إلا اللهم كما أخبر المصنف بأنها تكون مؤيدة للروايات السابقة، ولا نحتاج إليها بعد تمامية الروايات السابقة. هذا الخبر الثالث وهو غير تام السند، ولكن مضمونه يتطابق مع الروايات السابقة التي كانت صحيحة السند. أما من حيث الدلالة، لا، الدلالة تامة ولا مشكلة فيها. منها مرسلة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام في الجبن، قال كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدح بعينه. كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدح بعينه. فكل شيء أنت يشتبع عليك تشك فيه فتبني على أصالة الحيل. وبما أن المصنف هذا الخبر همين الرواية الثانية مرسلة بعد مرسلة معاوية بن عمار أيضا مرسلة، المصنف قال يمكن أن تفيدنا تأييد للروايات السابقة، ونحن نقول بأنه لا حاجة إلى هاتين الروايتين بعد أن كانت الرواية الأولى والرواية الثانية تامة الدلالة. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. الآن نجي الكلام في المدرك الثاني. الكلام في المدرك الثاني هو يتحدث حول التسالم. المصنف قال تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، فماكو خلاف ولا إشكال في الأمر فيما بينهم حول هذه القاعدة، فهي متسالمة عندهم. لكن شنو قال؟ قال بعض الأحيان مو تسمى بأصالة الحل، بعض الأحيان تسمى هذه القاعدة عند بعض الفقهاء تسمى بأصالة الإباحة ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء كانت أصالة الحل أو أصالة الإباحة. كل شيء أصالة الإباحة يعني كل شيء لك مباح حتى تعلم، حتى يأتي دليل على حرمته. واضح إن شاء الله فالمصنف هم قال لا فرق بين أصالة الإباحة، قد يعبر عنها بأصالة الإباحة في بعض الأحيان، وقد يعبر عنها بأصالة الحل في بعض الأحيان الأخرى، فلا مشاحة في الاصطلاح في هذه الجملة. ثم قال ينبغي ذكر ما أفاد صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال بأن أصالة الإباحة هو الحل، عطف تفسير في كتاب الأطعمة والأشربة أشار إلى ذلك، قال هاي هي العقل والشرع يتطابق مع أصالة الإباحة والحل. إذا يكون مش إذا كان الإنسان مشتبيا بشيء فالشرع يدل على ذلك. الشرع يدل على ذلك، وكذلك العقل يدل على ذلك. فقال ومن المعلوم المقرر في الأصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع، وما ذكره يؤكد التسالم. زين، نجي الآن نطبق فروع هذه المسألة. الأول قال الإمام الخميني رحمة الله عليه لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحيل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها، وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع المأخوذ منه في شراء التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفين، كل ذلك إلمن كل ذلك لأصالة الإباحة. الثاني من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي. شنو الأصل الموضوعي؟ الموضوع يكون ما عندنا استصحاب يدل على الحرمة وعدم التذكية، أما مع وجود الاستصحاب فالاستصحاب يقدم فيكون حاكم على قاعدة الحل. هسه كيفية حكومة الاستصحاب على قاعدة الحل هاي راح يمر في الأصول، كيف أن قاعدة الاستصحاب مقدمة، الاستصحاب كيف أن الاستصحاب مقدم على قاعدة الحيل، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة. فقال لا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي كما قال المحقق صاحب الكفاية، لا تجري أصالة الإباحة قاعدة الحل في حيوان شك في حليته مع الشك في قبول التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعا. واضح بأنه أني الآن أشك في حليته مع الشك في قبول التذكية، نجا قال لا يجري أصالة الإباحة قال في حيوان شك في حليته، شكيت في حليته مع الشك في قبول التذكية، منين اجت الشك في حليته؟ سببها الشك في قبول التذكية، قبوله للتذكية، فأصالة عدم التذكية، فهو في الزمان السابق قبل أن يكون والله لم يذكر، نزل على قيد الحياة، فندرجها فيما لم يذكر ويكون حرام إجماعا. هذا بالنسبة إلى قاعدة الحيل. يبقى عندنا إن شاء الله القاعدة الجديدة التي سوف يتطرق إليها المصنف ويشير إليها، سنتحدث عنها في الدرس القادم إن شاء الله، هي قاعدة الحيلولة. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.